بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. حياكم الله والإخوة جميعا، مرحبا بكم. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم ويوفقنا لصالح القول والعمل. اليوم الباب هو تتمة أبواب المعاملات وما يتعلق في أحكام الوصايا والعطية، صحيح؟
عطية المريض.
نعم، وسنتكلم عن الوصايا أيضا سريعا، ونرجو أن ننتهي إن شاء الله اليوم من جميع ذلك. ولذلك ما سيذكر في العطية والوصية مما يكون من الأحكام الفقهية سنتكلم عنه إن شاء الله، وما يكون مسائل حسابية فهذه محلها مع المواريث والفرائض. وكان شيخنا الشيخ محمد الزلباني رحمه الله، يمكن بعضكم يعرفه، في المسجد النبوي يدرس الفرائض، يشرح الرحبية. الشيخ محمد سعيد الزلباني متخصص بالفرائض والمواريث رحمه الله، وفي المسجد العثماني القديم يدرس الرحبية، ويشرح يدرس ثلاثة، ما يزيد الحلقة الواحدة فيها ثلاثة، إذا كثرت إلى خمس. والطلاب كل مجموعة تأخذ درس بربع ساعة إلى ثلث ساعة، فيدرس في اليوم ثلاث حلق إلى أربع. لما تكاثر الطلاب عليه وتوافدوا بكثرة أصبح يقيم من طلابه من يقيم حلقات أخرى، لما كبر سنه يكون كان مشرفا على الحلقات. فالشيخ يدرس يعطينا كل يوم بيتين في الرحبية، ثم يعطينا 12 مسألة واجب تكون واجبة. طبعا أول ما تدرس الفرائض ترى أن 12 مسألة واجب هي صعبة، لكن في الحقيقة يغير العاصب مثلا في أول مسائل، يغير لك العاصب من عم أخ، لكن هو يدربك على أصحاب الفروض. وكل ما تقدمت في العلم قليلا أعطاك من المسائل أكثر، ولو ما أتيت بالواجب ما لك درس. وإذا سأل الشيخ الزلباني رحمه الله بعد مثلا 70 بيت في مسألة من مرت في أول الفرائض، يسأل أول أجاب، ما أجاب الأول يسأل الثاني، لم يجب يسأل الثالث، لم يجب الجميع، يطردهم من الدرس. وقد طردنا يحصل هذا، الشيخ يطرد من الدرس، وبعض الطلاب يصبر ويعود، وبعضهم لا يصبر وينصرف. فإذا انتهيت من المواريث الشيخ لا يجيز حتى تأخذ الوصايا، فدرست الوصايا يجيز. ولذلك الوصايا يلحقونها في المواريث. هنا في أحكام الوصايا شيء منها من مسائل فقهية لا بد أن نمر عليها، وثمت مسائل في أحد الأبواب والفصول في طريقة القسم وكيفية التقسيم. أترك هذه إن شاء الله مع المواريث إذا درستموها إن شاء الله. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب عطية المريض. تبرعات المريض مرض الموت والمخوف، ومن هو في الخوف كالمريض كالواقف بين الصفين عند ازدحام القتال.
حسبك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب عطية المريض. ومر معنا أن الهبة، والهبة فيها منها صدقة ومنها هدية، ومنها شيء يكون بعد الموت يسمى ماذا؟ وصية، وشيء عند مرض الموت، وهذه عطية المريض. وعطية المريض لها أحكام يلحقها العلماء رحمهم الله بالتصرفات التي تكون بعد الموت في بعض المسائل، وهي مسائل تفترق عن الوصية التي تكون بعد الموت. ولذلك قال رحمه الله: تبرعات المريض مرض الموت المخوف، ومن هو في الخوف كالمريض. إذا المقصود بعطية المريض ما المقصود بها؟ المقصود بها تبرعات المريض مرض ماذا؟ الموت المخوف. فعندنا أمراض إما أن تكون مرض موت مخوف، وإما أن لا تكون من أمراض الموت المخوفة. فالزكام مثلا هل هو مرض موت؟ ليس من أمراض الموت. الصداع ليس من أمراض الموت. الحمى ليس من أمراض الموت. كذلك ما يكون مثلا من بعض الإصابات، الكسور، ليس من أمراض الموت. لكن بعض الأمراض تكون أمراضا مميتة في أصلها، وبعضها تكون مميتة في أولها، فإذا امتدت زال الخطر من أثر الموت. مثلا ربما الجلطات في القلب، هذه تكون مرض موت في أولها، لكن إذا امتد الإنسان ونجا منها وبقي مدة هنا لا يمكن نقول بأن هذا من أمراض ماذا؟ من أمراض الموت. يحصل مثلا في بعض الأمراض أن تكون مرض موت في آخرها، يعني ابتدأ المرض بشيء يسير مثل أجاركم الله بعض الأورام ونحو ذلك، ربما تكون في أولها ليس من أمراض الموت، لكن إذا استفحل المرض وزاد مع المريض فمثله يكون في حكم مرض ماذا؟ الموت. ولذلك الفقهاء رحمه الله يقول مرض الموت إما أن يكون مرض ليس مرضا مخيفا وليس من أمراض الموت، وإما أن يكون مرضا مخيفا، وإما أن يكون مرضا مخيفا في أوله، وإما أن يكون في ماذا؟ في آخره. وهذه المرجع في تحديد هل هي مرض موت وليس مرض موت إلى من؟ إلى أهل الخبرة الذين يقدرون هذه الأمراض ومدى الخطورة فيها. والحقيقة أن هذه الأمراض قالوا من هو في الخوف كالمريض، يعني ألحق شيئا آخر في حكم من؟ المريض. ثمة أقوام ليسوا من المرضى لكنهم يلحقون بأحكام المريض مرض الموت، من هؤلاء قال كالواقف
بين الصفين عند التحام القتال، ومن قدم ليقتل، وراكب البحر حال هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت، حكمها حكم وصيته في ستة أحكام.
نعم، قال رحمه الله كالواقف بين الصفين عند التحام القتال. الواقف بين الصفين هل هو مريض؟ ليس مريضا، لكنه يأخذ حكم من؟ حكم المريض مرض الموت، لكن اشترط قال عند التحام القتال. أما قبل التحام القتال فلو كان امرؤ مثلا في الكتيبة وفي معركة مثله له التصرف، لكن إذا كان وقف بين الصفين عند التحام القتال فتصرفه في ذلك الحين في ماله كتصرف من؟ المريض مرض الموت المخوف. قالوا من قدم ليقتل، قدم ليقتل قصاصا أو كان لغير ذلك من الحد، فتصرفه عند تقديمه للقتل يكون في حكم تصرف ماذا؟ المريض مرض الموت، لأنه موقن بماذا؟ بالموت والهلاك الآن. وراكب البحر حال هيجانه، وراكب البحر بإطلاق يكون في حكم مريض مرض الموت؟ لا، راكب البحر ليس مريضا، لكن إذا كان راكبا للبحر وماج البحر وهاج، أو غرقت السفينة، أو حصلت الأمواج وتلاطمت حتى ظنوا أنهم قد هلكوا، هنا المرء في الغالب إذا ظن الهلاك المال يعظم عنده ومنه يهون عليه ولا يرى أن له به حاجة، فيتصرف به كتصرف المرء إذا أيقن ماذا؟ بموته، ولذلك يحمل بحكم مرض الموت. ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت، وقوع الطاعون بذاته ليس في حكم المريض مرض الموت، لكن اتصال الموت بالطاعون ينزل منزلة مرض ماذا؟ مرض الموت. ولو رجعنا إلى المذاهب الفقهية في تحديد ما يلحق بمرض الموت المخوف وفي تحديد مرض الموت المخوف لوجدنا اختلافا في الحاق بعضها دون بعض، ولذلك نقول يرجع في ذلك إلى أهل ماذا؟ الخبرة. ابن حزم رحمه الله يقول لهم لا نحتاج لا أهل الخبرة ولا غير هؤلاء، المريض مرض الموت كالصحيح، عندنا اثنان، رجل يتصرف في ماله في حياته وآخر يتصرف في ماله بعد مماته، الذي يتصرف بماله في حياته له أن يتصرف بما شاء، والذي يتصرف في المال ويعلقه بالموت هذه أحكام ماذا؟ الوصية. أما حالة مرض الموت عند ابن حزم رحمه الله غير موجودة، يقول لهم هذا كحال من؟ كحال الصحيح، لا فرق. المريض مرض الموت عند الجماهير وحكي الاتفاق عليه أن حكمه حكم من يتصرف الوصية في حالة التصرف في أحكام تذكر المصنف رحمه الله، وعند ابن حزم رحمه الله الظاهرية أن تصرف المريض مرض الموت كتصرف الصحيح. كيف نفصل بينهما؟ في الأدلة أو إذا حكي الاتفاق والإجماع. من حيث المعنى تصرف المريض مرض الموت أشبه بتصرف الصحيح أم بتصرف بعد الموت؟ هل هو أشبه بتصرف الصحيح أو بتصرف المال وتعليقه بعد الموت؟ من حيث المعنى حقيقة الذي يعلق المال بعد الموت يقول إذا مت فمالي للفقراء، لأنه لا مطمع له فيه، صحيح؟ المريض مرض الموت أقرب إلى هؤلاء ولا أقرب إلى الأصحاء؟ أقرب إلى هؤلاء، ولذلك الفقهاء رحمه الله ألحقوه به وعضدوا ذلك بحديث أنا رجل أعتق ستة أعبد عن دبر، فلما كان في مرض موته فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات أجاز اثنين النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أربعة عليه الصلاة والسلام للورثة. ابن حزم يقول لهم هذا الحديث ليس في مرض الموت، هذا الحديث حكم الوصية. هذا الرجل علقهم عن دبر، وذلك الجمهور استدلون به، وابن حزم رحمه الله ينازع على الاستدلال. أقوى ما يكون للجمهور على هذه المسألة أمران: حكاية الاتفاق، وثانيا المعنى الحاصل في المريض مرض الموت أنه كالذي يعلق التبرع بعد الموت. ولذلك من هذا الاختلاف بين المذاهب تجد أن من يعترض على هذا الحكم يقول: أنتم تقولون طيب المريض مرض الواقف بين الصفين يتحمل القتال، هذا في حكم مرض المقهور. طيب إذا ركبت مع رجل في سيارة ويقود بسرعة عالية جدا، هل نأخذ حكم مرض الموت المخوف؟ طيب بعض الناس يخاف من الطائرة، صحيح؟ هل إذا ركب الطائرة وتسرب بماء نعطيه حكم مرض الموت المخوف؟ هذه المسألة حقيقة يحصل فيها اختلال واختلاف، لكن يرجع فيها إلى العرف والعادة. ما الأحكام التي يشترك فيها تصرف المريض مرض الموت مع الوصية؟ عدى رحمه الله فقال في ستة أحكام: أحدها
أنه لا يجوز لأجنبي بزيادة على الثلث، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، فأعتق اثنين وأرق أربعة.
نعم، هذا الحديث يستدل به الجمهور رحمه الله على أن تصرف المريض مرض الموت في حكم الوصية، لأن الرجل أعتق ستة عند موته فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم اثنين وأرد أربعة وأقرع بالقرعة، أخرجهم بالقرعة عليه الصلاة والسلام. ولذلك استدل به الجمهور على ما ذهبوا إليه. وقلنا لكم من ينازع يقول هؤلاء علق عتقهم بموتهم، وبحاجة إلى مراجعة الروايات، لكن مذهب الجماهير حكي عليه الاتفاق والإجماع على هذه المسألة. فأول حكم تشترك فيه العطية المريض مع الوصية أن الوصية لا تجوز بأكثر من ماذا؟ من الثلث. وكذلك لا تجوز لوارث، لا وصية لوارث إلا أن يجيزها من الورثة، فإذا أجازها الورثة فإنها تنفذ. هذا الحكم الأول. الثاني
أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر.
نعم، ويقول أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة، فإذا أعتق ثلاثة أعبد وليس له مال سوى هؤلاء العبيد، فكم ينفذ من هذا العتق؟ ينفذ عتق عبد واحد. هذا العبد الواحد كيف نعينه؟ بالقرعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرعة يعمل بها عند الإبهام وعدم التعيين، أو عند الاشتراك وعدم التمييز، إذا ما في تمييز لأحد يقرع بينهم، أو عند الإبهام فإن القرعة يعمل بها. نعم.
الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة.
نعم، وهذا أيضا إذا أعتق عبدا غير معين، كما لو قال عبدي أوصى لأحد بعبد من عبيده، سيأتينا أنه يخير الورثة بإخراج عبد منهم. لكن لو قال وقيل بل بالقرعة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أعتق ستة ماذا صنع؟ أخرج اثنين بالقرعة. وذلك إذا أعتق عبدا غير معين، إذا قال عبدي حر أو عبدا من عبيدي حر، طيب ما هذا من العبد هذا الحر؟ كيف نخرجه؟ نخرجه ماذا؟ بالقرعة. أو معينا فأشكل، عينه ثم أشكل عليه لا يدري هو زيد أم عمر، فماذا يصنع؟ بالقرعة. وهذا الحكم يشترك فيه العطية وتشترك فيه ماذا؟ الوصية. بل هذا الحكم حقيقة من أحكام الإبهام والاشتراك على وجه العموم. نعم.
الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته، تبين أنه عتق كله حين اعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له، وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولم يصح تبرعه به، ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ.
نعم. بين رحمه الله أن الحكم الرابع التي تشترك به الوصية والعطية أن الاعتبار بوقت بالثلث هو حال الموت. قال أنه يعتبر خروجها من الثلث حال ماذا؟ الموت. فأخونا إسماعيل مثلا عنده 1,000,000 ريال فأعطى عطية في مرض موته 250,000 في مرض الموت، ثم نجاه الله عز وجل وطال في عمره، والذي أخذ العطية هذا قد يعني قبضها، وأصبحت يعني بقي بعد يعني 2 أو 5 أيام من مرضه أصار مثلا في المستشفى والأدوية والعلاج نقصت 1,000,000 وأصبحت 500,000. فال250,000 هذه هل تكون من الثلث ولا تزيد عن الثلث؟ تزيد. فالعبرة ليس بوقت العطية، وقت العطية كانت 250 هي الثلث، لكن لما حضرت الوفاة أصبحت أقل ماذا؟ من الثلث. أو العكس، أعطى في مرض موته 100,000 ولا يملك غيرها، لا يملك غيرها، فلما حضرته الوفاة إذ به قد ملك إرثا يزيد على هذه 100,000، فتخرج أم لا تخرج؟ تخرج، ويكون ما أخرجه في مرض موته نافذا، لأنه حال الوفاة أصبحت هذه 100 دون الثلث. إذا المعتبر بكون المال من الثلث أم أنه زاد عن الثلث أو أنه أقل من الثلث حال العطية أم حال الموت؟ حال الموت. كما لو وصى قال لعبد الرحمن 100,000 ولم يملك إلا 100,000 في حين الوصية، لكنه بعد 1 أو 2 أو 3 زاد ماله ونما، الوصية نافذة. والعكس، لو وصى 100,000 لأنه يملك كثيرا من المال، فلما حضرت الوفاة إذ بماله قد نقص، وهنا ماذا يصنع؟ لا نعتبر هذه الوصية نافذة إلا بجلسة الورثة، لأن العبرة بالثلث، والثلث لا يعين إلا متى؟ إلا عند الموت، بعد الموت. نعم. قال رحمه الله عند الموت، قال أنه يعتبر خروجه من الثلث حال الموت. فلو أعتق عبدا لا ماله سواه أو تبرع به، أعتق يعني قال عبدي حر في مرض موته، أو تبرع به يعني قال عبدي هذا هبة لفلان أو صدقة لفلان ينتفع به، قال ثم ملك عند الموت ضعف قيمته، أصبح الآن تبين أنه عتق كله حين اعتاقه، لأنه أصبح من الثلث، قال هذا العبد قيمته 10,000 فملك عند موته 20,000، أصبح الآن يملك كم؟ 30,000. إذا العبد هذا ناف، العتق ينفذ أو لا ينفذ؟ ينفذ. فلما كان عتقه نافذا تبين أنه قد نفذ من حين الاعتاق، وهذا يسمى من العقود المراعاة، عقود مراعاة في الفقه الإسلامي، يعني هذا العقد العتاق صحيح لكن يراعى فيه حال ماذا؟ الموت. فلو تبين عند الموت أنه لا يملك إلا هذا العبد فالعتق ينفذ أم لا ينفذ؟ لا ينفذ. فهذا عقد مراعاة إلى حال ماذا؟ الموت. قالوا كما لو أسلم أحد الزوجين بعد الدخول، فإن النكاح كما سيأتينا يوقف على المذهب إلى قضاء عدة، العدة إلى انقضاء ماذا؟ العدة. فإذا انقضت العدة ولم يسلم الزوج إلا انفسخ النكاح. فهنا طيلة المدة هذه يراعى العقد، إن أسلم العقد صحيح وإن لم يسلم حكمنا بفسخ العقد من حين إسلام الزوجة. وهكذا هنا إذا أعتق هذا العبد فإن وليس له مال غيره ثم زاد ماله، أو العكس أعتقه وله مال وهو في مرض موته ثم ذهب ماله، فإن لا نعتبره عتقا نافذا بل هو عقد مراعى. عقد ماذا؟ مراعى. قال رحمه الله فلو أعتق عبدا لا ماله سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبين أنه عتق كله حين اعتاقه، وكان ما كسبه بعد ذلك لمن؟ له. إذن إذا تبين أنه أن العتق نافذ فكل ما كسب كل من؟ لهذا الحر، لأنه الآن أصبح حرا. وإذا تبين أنه لم ينفذ فكل ما كسب كل من؟ للسيد. قال وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء. واضح هذا؟ طيب. ولم يصح تبرعه به، ولو أنه أهداه في مرض موته وهبه لغيره، الهبة تنفذ أو لا تنفذ؟ لا تنفذ إذا كان عليه دين يستغرق جميع قيمة العبد. قال: لو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ. فالعبرة بقيمة هذه الوصية، هذا الذي أوصى به حين الموت أم حين الأخذ؟ حين الموت. نعم.
طيب. الخامس: أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا ولد له فولد له ابن صحة العطية والوصية، ولو كان له ابن فمات بطلتا.
تعرفون الابن المبارك؟ ها؟ نعم. ابن مع بنت ابن، ربما لا تكون وارثة، تكون ما استوفى الثلثان، استوفى الثلثين الأخوات أو البنات، فبنت الابن لا يبقى لها نصيب، فيأتيها ابن مبارك فيعصبها، يكون معصبا لها، وأحيانا يكون ابن الابن ماذا؟ مشؤوما في المواريث، فلا يمنعها من، لا تستحق شيئا أو بما كانت تستحقه من قبل. هنا هذه المسألة ربما يكون الابن مباركا على صاحب العطية، وقال رحمه الله أن يعتقال الخامس أن كونه وارثا يعتبر حالة ماذا؟ الموت فيهما، فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا ولد له. الآن لو أن امرأة لا ولد له ولا أب، من يكون العاصب؟ العصبات أقواهم من؟ بنوة ثم أبوة ثم أخوة. طيب، البنوة لا توجد والأبوة لا توجد، يكون العاصب من؟ الأخ. فهذا الرجل له أخ ليس له وارث سواه، وله زوجة ليس له عاصب سواه، وله زوجة. لو مات هذا الرجل عن زوجة وأخ، الزوجة ترث النصف؟ الربع. طيب، ليس له فرع وارث، والباقي كل من؟ الأخ. فأوصى هو بمال لأخيه ثم مات، هذه الوصية التي أوصى بها لأخيه تنفذ إلا أن تجيزها من؟ الزوجة. حصل أنه أعطى أخاه عطية في مرض موته، العطية هذه في مرض موته تنفذ؟ لا تنفذ، لأنها في مرض الموت إلا أن يجيزها من؟ الزوجة وهي الوارث. الزوجة حملت وأنجبت ابنا، الآن الأخ يصبح محجوبا بالابن، فإذا حجب من الميراث الوصية والعطية تنفذ أم لا تنفذ؟ تنفذ، لأنها أصبحت لأجنبي لغير وارث، لما حجب بالابن أصبح الأخ غير وارث، فلما أصبح غير وارث جازت له العطية وجازت له الوصية. العكس، كان له أخ وزوجة وابن، فأعطى في مرض موته عطية لأخيه، العطية للأخ في هذه الصورة تصح أم لا تصح؟ تصح. لماذا؟ لأنه ليس وارثا. بعد ما أعطى العطية حصل حادث للأب لهذا المعطي للأخ ولابنه معه، فمات الابن قبل الأب، فيصبح بموت الابن من يرث الابن؟ الأب ومن؟ والأم الزوجة له. وبموت الزوج من يرث؟ الأخ والزوجة. فعطيته لأخيه تنفذ أم تبطل؟ نعم تبطل، لأنه عند الموت كان وارثا، فتعين كونه من الوراث أم من غير الوراث العبرة به حال عطية أم حال الموت؟ عند الموت. كالشأن في الوصية، هو يقول لك هذه الأحكام تشترك فيها العطية وماذا؟ والوصية. نعم.
السادس: أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما.
نعم، العطية والوصية لا يعتبر إذن الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. فلو أنه جمع ورثته قبل موته وقال: إني سأعطي نصف مالي في مرض موتي للجمعيات الخيرية. قالوا بارك الله لك يا أبتاه. ولما مات رجعوا. الإذن المعتبر عند في مرض موته بعد الموت؟ بعد الموت. قال أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما بالوصية وماذا؟ والعطية، كل ذلك بعد الموت. وثمة أحكام تفارق فيها العطية ماذا؟ الوصية. فقال رحمه الله:
وتفارق الوصية العطية في أحكام أربعة، أحدها أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له، ولو وصى به أو دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت، وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة.
نعم، تقدم معنا أنه في العطية إذا أعتق عبدا أنه يراعى إلى حال ماذا؟ الموت. يتبين عند الموت أنه من ضمن الثلث، فالعتق ينفذ أم لا ينفذ؟ ينفذ، وكل ما كسبه العبد يكون ماذا؟ له. لكن في الوصية لا يملك، لا يكون حرا إلا بعد الموت، فلو أوصى بعتق عبد بعد مماته فإنه يكون حرا بعد الموت. قال أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له، ولو وصى به أو دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت. فلو وصى قال عبدي فلان وصية لخالتي يقوم بخدمتها، لا تستحق منافع العبد إلا متى؟ بعد الموت. لكن لو قال عبدي فلان لأحمد يعينه ويخدمه في حال حياته في مرض موته، من متى يستحق أحمد الخدمة؟ من حين العطية. قال رحمه الله: ولم يكن الموصى له إلا بعد الموت، وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة. قال عبدي، عبدي أو أمتي، أمتي هذه لوصية لفلان بعد موتي، وفي حياتها كانت طبيبة، فكل مرتبها يكون لمن؟ نعم، للورثة أم يكون للموصى له؟ في حياة السيد يكون له. طيب لما مات هذه عندها أبناء، والابن يتبع الأم أم الأب في الحرية، في الحرية والرق؟ الأم، فأصبحوا أرقاء تبعا لمن؟ لأمهم. فيكون هؤلاء الأبناء لمن؟ للورثة من الموصى له؟ للورثة، لأن الموصى له لا يملك الرقبة إلا بعد الموت، بخلاف العطية. العطية تكون منافذة من حين ماذا؟ من حين قبضها. فإذا قبضها فيكون ما حصل من نماء منفصل متصل يكون لمن؟ لمن أعطي له، لمن أعطي له. نعم.
الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها من حين يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي.
نعم. قال جاءك خبر، قال فلان وصى لك، قال هذا زياد طالب ممتاز ويحضر الدروس، فأوصى له أحد الناس التجار يعني مر وقال هذا الطالب ممتاز، فأوصي له بمليون ريال بعد موتي. فزياد قال لا لا أريد، طلبنا العلم لله أم للنقود؟ لله، ما أريد شيء من هذه الدنيا. وكبر زياد وتعلق بالدنيا، وبعد ما بلغه بعد 10 سنوات أن فلان التاجر قد توفي، أول معزين من يكون؟ زياد، فيكون من أول أهل العزاء ويبقى عندهم أياما ويوصيهم بتقوى الله عز وجل وإسراع الإنفاذ ماذا؟ الوصايا للأموات، وأن هذا من البر بهم. فيقول أنت سمعنا أنك رفضت الوصية، يقول لهم ذاك رفض صحيح أم غير صحيح؟ لا يعتبر، لأنه لا يستحق الوصية إلا بعد الموت، فقبوله ورفضه يكون معلق عند ماذا؟ بعد الموت. أما قبل الموت فهذا لا يعتبر. أما العطية إذا قال هذه لك في مرض موته، فالعطية حكمها هنا كحكم ماذا؟ الهبة. القبول والرفض يعتبر به في حين الحياة، أما الوصية فبعد الممات. هذا من الأحكام التفارق فيها ماذا؟ العطية الوصية. نعم.
الثالث أنها تقع لازمة، لا يملك المعطي الرجوع فيها والوصية له الرجوع فيها متى شاء.
نعم، العطية لا يمكن الرجوع فيها إذا قبضها من أعطي ومن وهب، فكالهبة مرة معنا الهبة تلزم ماذا؟ بالقبض. فإذا قال سيارتي هذه في مرض موتي هذه هبة أو عطية لزيد أو لجمعية الخيرية أو لتغسيل الموتى، وهب هذه السيارة ثم جاءت الجمعية وقبضت السيارة وأخذتها، وبعد ذلك رأى أنه الحمد لله أمامه مدة من الحياة، هل يملك الرجوع؟ لا يملك الرجوع، إلا طبعا ذكرنا أن هذه الأحكام مراعاة، لو حضر الموت وهذه السيارة دو فوق الثلث هل تنفذ؟ إذا كانت فوق الثلث قيمة السيارة ما تنفذ إلا بإجازة من؟ الورثة. لكن إذا كانت دون الثلث وقبضها من وهب هذه السيارة في مرض الموت فإنها لازمة ولا يجوز الرجوع فيها كالهبات. لكن الوصايا أوصى فلان أن تكون هذه السيارة جمعية البر، الأسبوع الذي يليه نسخ الوصية وقال هذه السيارة تكون للهلال مثلا الهلال الأحمر، بعد ذلك نسخ الوصية وقال تكون لحلقات التحفيظ، وبعد شهر شح وقال هذه تبقى لي ولورثتي من بعدي، له ذلك؟ له ذلك، لأن هذه لا تكون لازمة إلا بعد الموت. نعم.
الرابع أنه يبدأ بالأول فالأول أنه يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوى بين الأول والأول منها والآخر، ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن، وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة.
نعم، يقول رحمه الله أنه يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عنها جميعا، هذا في العطية. قال هو الآن عنده 90,000، كم الثلث؟ 30,000، فأعطى قال هذه لفارح 10,000 ولعبد الرحمن 10,000، بعد ذلك قال ثم وجد أحمد قال هذه 10,000 لأحمد، كل ما زاره وعاده رجل في مرض موته أعطى 10,000، ثم حضر زياد فقال هذه 10,000، ثم جاء إسماعيل قال هذه 10,000. طيب ما الذي ينفذ من هذه العطايا؟ الثلث فقط، صحيح؟ الثلث 30، فهل نعود عليهم بالنقص جميعا؟ لا، نقول الأول فالأول، الأول 10,000 من الثلث نافذة، الثاني 10,000 كانت ماذا؟ من الثلث تنفذ، الثالث كانت من الثلث فتنفذ، الرابع فوق الثلث لا تنفذ. لو أن الرابع جزء منها من الثلث وجزء فوق الثلث ما الذي ينفذ منها؟ ما كان من الثلث ينفذ، وما زاد عن الثلث فإنه ليس بنافذ إلا بإجازة الورثة، بخلاف الوصية أوصى قال لجمعية البر 10,000 والمساكين 10,000 والمرضى 10,000، هنا لا نقول الأول فالأول، بل وصية يسوى فيها بين الأول والآخر، ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن. يعني هذا الرجل مثلا أعطى 10,000 لفلان و10,000 لفلان و50,000 لفلان و100,000 لفلان، ثم وجدنا أن هذه تكون زادت عن ماذا؟ عن الثلث. طيب ما الزيادة التي حصلت عن الثلث هنا؟ قالوا ما ينفذ من هذه إلا الربع، لا ينفذ منها إلا ماذا؟ إلا ربع هذه الوصايا، يعني هو ثلثه مثلا 100,000، الثلث الذي 100,000 الذي ممكن أن يتصرف فيه، لكنه أعطى أوصى بوصايا تزيد عن 100,000، أعطى فلان 50,000 وفلان 10,000 وفلان 20,000 وفلان 40,000، لما جمعناها وجدناها هذه أكثر ماذا؟ من الثلث، ولا ينفذ منها وهي بلغت 400، لا ينفذ منها إلا 100,000، إذا الذي نفذ منها 100,000 والذي أبطل ماذا؟ 300,000. طيب نسبة ما أجيز ما نسبته؟ يعني 1/4 اللي هو ماذا؟ الربع. فنعود لكل موصى له ونعطيه ماذا؟ الربع. الذي أوصله ب10,000 نعطيه كم؟ 2,500. أوصله ب20,000 نعطيه كم؟ 5,000. إذا وجدنا أن هذا الرجل الثلث الذي له 100,000 وهو قد أخرج 400,000، أخرج 400,000، إذن هذا زاد عن الثلث بكم؟ نعم، الذي يؤذن له فيه فقط أن يخرج 200,000 ولدنا عنده 400,000، إذن زاد كم؟ الضعف يعني، إذن الذي ينفذ منها النصف، النصف. فنعطي صاحب 10 5,000 ونعطي صاحب 20 10,000، فسيكون المجموع بعد ذلك الثلث ويكون 200,000، بمعنى أن النقص يدخل على الجميع بالسوية حتى لو كان من ضمنهم عبد، فهذا العبد يعتق منه بقدر النسبة. إذا كان الربع ربع العبد حر، إذا كان نصف يكون نصف العبد ماذا؟ حر، ويكون مبعضا، ويكون ماذا؟ مبعضا. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الوصايا.
كم باقي يا عبد الرحمن؟ طيب نأخذ سريعا الوصايا، ما فيها كلام كثير إن شاء الله. بسم الله. نعم.
روي قرأنا.
قال رحمه الله: كذلك الحكم في العطاء إذا وقع دفعة واحدة. العطايا لو أنه أعطى على الترتيب فينفذ الأول فالأول، لكن لو قال دخلوا على 4 فقال لكل منكم 10,000، وجدنا أن هذه 10,000 فوق ماذا؟ الثلث، يدخل النقص على الجميع لأنهم أعطوا ماذا؟ دفعة واحدة. نعم.
كتاب الوصايا. روي عن سعد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قد بلغ بالوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنا، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.
نعم. صدر المصنف رحمه الله هذا الكتاب بحديث سعد رضي الله عنه، هذا من حسن صنيع المصنف في إيراد الأدلة من الكتاب والسنة، ويندر ما يقول قل، يندر أن تجد مختصرا يذكر ماذا؟ الأدلة. ولكن بدران رحمه الله قال: إن كان لابد أن يبدأ مختصر فإني أرى أن يبدأ بعمدة الفقه الاجتمال على أدلة من الكتاب والسنة. نعم.
ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله.
إذن قال رحمه الله: يستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال: وددت أن الناس قد غضوا من الخمس، من الثلث إلى الخمس، وهذا يستحب. نعم.
وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. نعم. ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفهه، ولكل من تصح الهبة له.
نعم. قال رحمه الله: الخمس يعني هذا لأنه حتى يرجع الناس إلى هذا القدر، وبعض العلم يقول السنة أن يرجع إلى الربع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث ماذا؟ كثير. فهذا على وجه الإذن أم على وجه الاستحباب؟ إذن الإذن. قال: والثلث ماذا؟ كثير. لو أنه مع هذا يرخص لك فيه مع أنه ماذا؟ كثير. ولذلك المستحب أن ينقص عنه إلى الخمس أو الربع، ويختلف ذلك باختلاف الرجل واختلاف الورثة. فهذا رجل عنده 100,000 وورثة فقراء، الأولى أن يوصي بكثيرا بقليل بقليل. رجل عنده الملايين الكثيرة وورثته أغنياء، الأولى أن يوصي ماذا؟ بالكثير، ويكون فوق الربع وفوق الخمس. فالمسألة حقيقة يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى حال المال كثرة وقلة، وإلى حال قلة، وإلى حال الورثة فقرا وغنا. نعم.
وتصح الوصية والتدبير من كل وتصح بكل ما فيه نفع مباح.
قال: وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. فكل ما صحت هبته صحت ماذا؟ وصيته. ومثلا الهبة تصح من الصغير إلا فيما يؤذن له التصرف فيه ماذا؟ عادة. فلا يصح أن يتصرف الصغير في هبة، والمجنون أن يوصي. لكن الوصية مسألتين إن شاء الله من المميز تصح على مسألة بيانه إن شاء الله، لكن من غير المميز لا تصح. نعم.
ومن الصبي العاقل.
إذن الصبي إما أن يكون غير عاقل، وإما أن يكون عاقلا. إن كان غير عاقل فإن وصيته ماذا؟ لا صح. وإذا كان عاقلا تصح. طيب الصبي اللي عمره 9 سنوات عاقل مميز ولا غير مميز؟ مميز. هذا أخونا ناصر أتى إلى صبي وقال له: أنت عندك أموال كثيرة، والله تعالى رغب في الخير، أوصلي 200,000 بعد موتك. الصبي التغرير به سهل ولا مو سهل؟ مشاهد سهل. ومع ذلك صحح العلماء وصيته. لماذا؟ قالوا: لأن المنع من التصرف في المال بالنسبة للصبي حجر عليه في حياته، لأنه تصرفه بماله يضر به، صحيح؟ لكن تصرفه بالوصية هو بعد الموت، هل يتضرر هو؟ لا يتضرر، لكنه ينتفع بالحسنات والأجر بعد موته، فلا ضرر عليه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله قيد هذا التصرف الصحيح من الصبي العاقل، قال: وأظنه مراد الأصحاب أن يكون تصرفه بالوصية بما فيه مصلحة، بمعنى أنه مما يصح أن يوصي له. فإذا كانت الوصية لقريب غير وارث، أو وصية لرجل أحسن إليه، هذا الصبي رباه مثلا لشخص وقام على الإحسان إليه، فوصيته هنا فيها مصلحة. لكن لو كانت الوصية يظهر فيها التغرير، فالأصل أنها تمضى أو أنها ترد، ترد، هذا هو الأصل. نعم.
والمحجور عليه لسفهه.
نعم، المحجور عليه لسفهه تقبل وصيته، لأنه منع من التصرف كالصبي في حال حياة حفظا لماله، بعد موته لا ينتفع بهذا المال، فيكون نفعه بالتصدق به. نعم.
ولكل من تصح الهبة له وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له.
نعم، تصح الهبة لكل من يصح الوصية لكل من تصح الهبة له. مر معنا أن الهبة مثلا لا تصح لحيوان، مر معنا. والهبة مثلا لا تصح، تصح الهبة لغير المسلم، صحيح؟ فتصح الوصية لغير المسلم إن لم يكن حربيا. قال: وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له. وهذا بالإجماع، الهبة للحمل تصح، والوصية الوصية للحمل تصح. نعم.
وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وما فيه نفع من النجاسات وبالمعدوم.
يصح أن يوصي، يصح أن يوصي بكلب، عنده كلب صيد، يوصي بكلب الصيد لفلان، أو كلب الحراسة الغنم لفلان، وأن يوصي بالمتنجسات ما فيه نفع من النجاسات، المتنجسات ثوب متنجس أو عنده زيت متنجس يوصي به لفلان، كل ذلك صحيح. نعم. وبالمعدوم كالذي تحمل به دابته. نعم.
وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء، وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكه.
ما نشعر الدرس كذا ملخبط، السريع هذا ما يناسبنا، نقف ونأخذ الوصايا في درس مستقل أظن يكون أجود إن شاء الله، نعيد الوصايا من أولها ونأخذها بهدوء إن شاء الله مشايخ. والفرائض لن نشرحها، المواريث تحتاج إلى صبورة وواجب، فننتقل إن شاء الله من الوصايا إلى كتاب ماذا؟ النكاح، لعلكم تنكحون. طيب، وفقكم الله يا شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك.